الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر ثم تنعقد لم تنعقد. والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. ويقول رحمه الله تعالى ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزي غيرها. ما سبق طبعا هو كان مقدمات سواء فيما يتعلق قبل دخول المسجد من المشي وآدابه، أو في دخول المسجد وتقديم الجهة اليمنى والدعاء، وكذلك أيضا تحية المسجد، وأيضا آداب المسجد حيث أن لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولا يؤذي أحدا إلى آخره مما سبق. الآن بدأ الشروع في الصلاة، أي الصلاة المفروضة، ولهذا قال ثم يقول وهو قائم، لأن القيام ليس واجبا أو ليس ركنا إلا في الفريضة، لأنه لو كان تطوعا فله أن يصلي قاعدا، ولكن كما هو معلوم صلاة القاعد غير القادر، طبعا صلاة القاعد القادر على النصف من صلاة القائم، هذا في النافلة. أما إذا كان قادرا على القيام في الفريضة فلا يجزئه أن يصلي قاعدا، ولهذا قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة، بمعنى إذا كان مريضا أو غير قادر أو معاقا أو نحو ذلك فإنه يصلي كما يعني كيف ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، ولهذا قال مع القدرة. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، يعني هذه هي تكبيرة الإحرام، هذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وسميت تكبيرة الإحرام لأن بها يدخل الصلاة فيحرم عليه أمور كانت حلالا عليه. وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى أنه إذا سلم حل له ما كان حراما عليه حينما كان كالكلام مثلا، وأيضا المكروهات كالالتفات وكثرة الحركة ونحو ذلك، فتحريمها التكبير، يعني إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا عليه قبل التكبير، وتحليلها التسليم، يعني يحل له ما كان محرما عليه أثناء الصلاة، ولهذا تسمى تكبيرة الإحرام. والإحرام أيضا هذه كلمة جميلة تأملوها، الإحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك، الإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك، سواء إحرام في الصلاة، إحرام بالحج، كل ما كان، أو حتى الدخول الإحرام في الحرم، إذا دخل الحرم يقال أحرم، بمعنى دخل في الحرم، وكذلك أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم. فالإحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك، بمعنى لا يجوز انتهاكها أو يمنع من انتهاكها. فقال رحمه الله ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئ غيرها، بمعنى لا يجزئ معناها أو ليس لها بدائل، ولو كان معناها التعظيم للعز وجل كما لو قال الله أعظم الله أجل أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد تعظيم الله عز وجل وتبجيله وتقديسه عز شأنه. فقال لا يجزئ غيرها. وعند الحنفية تنعقد، عند الحنفية تنعقد بأي صيغة تدل على تعظيم الله عز وجل، كقوله سبحان الله أو الحمد لله أو الله أعظم أو الله أجل، عندهم أن هذا يكفي، وإن كان لا شك طبعا هم يرون هذه أولى، لكنهم يرون الانعقاد الصلاة بغير الله أكبر. لهذا قال الشيخ هنا لا يجزئ غيرها، إشارة إلى الخلاف أو إلى خلاف من خالف. ثم قال رحمه الله والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. أنتم لاحظتم حقيقة أننا من أول ما بدأ الشيخ في كلامه على آداب المشي للصلاة وهو فعلا يشير إلى الحرص على الخشوع وعلى استحضار الخشوع وعلى السكينة وعلى الوقار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، من كل الأمور التي يعني تهيئ الإنسان لأن يستحضر عظمة من يقوم بين يديه. ثم هنا الشيخ هنا ذكر الحكمة فقال والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه. ولهذا حتى قال إنه حينما يرفع يديه كأنه قال يكشف الحجاب أو يكشف الستار الذي بينه وبين ربه، فكأنه يدخل على ربه، فينبغي أن يدخل بأدب وبخشوع وبخشية وبرجاء أيضا من الله عز وجل. وأيضا من الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرحه يقول تعليق على هذا والحكمة افتتاحها، قال إذا بحث ما السر والحكمة في كون هذه الكلمة اختيرت، ثم قال فإن كل الشرعيات على الحكمة والمصلحة، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، وكذلك في قضائه وقدره. هذه كلمة جميلة، بمعنى أن يجب أن يوقن ويعلم المؤمن أن كل أفعال الله عز وجل وأوامره ونواهيه ومتعبداته كلها على الحكمة وعلى المصلحة، سواء علمنا أو لم نعلم. في أمور نعلمها وقد ندركها وقد يبينها الله لنا أو يدلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أمور لا نعرفها، لكننا نوقن بأن الله عز وجل لم يخلق خلقا عبثا، ولم يأمر أمرا عبثا، ولم يفعل عز شأنه فعلا عبثا. فهذا قال الشيخ فإن كل الشرعيات بمعنى المأمور بها شرعا والمطلوبة شرعا، فإن كل الشرعيات على الحكمة والمصلحة. ثم قال وكذلك في قضائه وقدره، حتى أمور القدرية والكونية غير الشرعية كلها أيضا على الحكمة والمصلحة. ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى، وهذا يعني ينبغي فعلا أن يستحضر العبد وهو يصلي وهو يكبر أن الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، سواء فيما بشأنك الخاص بشأنك العام، بأمور الدنيا، بأمور المال، بأمور الاقتصاد، بأمور البيت، بأمور الأهل، بأمور الأعمال، الوظيفة، الأعمال العامة خاصة، الله أكبر كل ذلك. وينبغي أن يجتهد الإنسان في أن يبتعد عن جميع الشواغل، لأنه وقف بين يدي ربه، وأيضا يرجو من الله أعظم من كل ما يعني يؤمله من أمور دنياه أو من متعلقاته. ثم قال فإن مد همزة الله، يعني قال الله، مد الهمزة، الهمزة هي الألف، والحق هي ليست همزة، هي ألف همزة وصل، الله همزة وصل. ولهذا لو حتى تعرفوا التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع اسبقوها بحرف الواو، والله، ما تقول والله، فلو كانت همزة قطع لابد أن تظهر الهمزة بعد الواو، مثل أحمد وأحمد، ما يقول وأحمد، أو حتى قلت وأحمد الله، أنا أشكر الله وأحمده، فدل على أن ألف هذه همزة قطع. فإذا أردت أن تعرف يعني هل هذه الهمزة همزة قطع أو همزة وصل، ضع أمامها الواو، حرف الواو العطف. فالألف هنا طبعا همزة وصل، لكنها إذا ابتدأت تظهر الهمزة الله، وإذا وصلت تذهب الهمزة وتقول والله مثلا. فإن مد همزة الله، فإن مد همزة الله بأن قال الله، أو أكبر قال أكبر، أو الباء أكبر، لم تنعقد، يعني لم تنعقد التحريمة، وإذا لم تنعقد التحريمة لم تصح الصلاة. أما الأولى كما قلنا الله، فيكون استفهام بمعنى تغير المعنى، بينما هي الله أكبر مبتدأ وخبر، الله أكبر يعني الله أكبر، الله مبتدأ ولفظ الجلالة مبتدأ وأكبر خبر. لكن لو قلت الله أكبر كانك تستفهم هل الله أكبر، تعالى الله، بمعنى أنه فسد المعنى، فما دام أنه فسد المعنى لم تنعقد التكبيرة، لم تنعقد، لأنك لم تأتي التكبيرة على ما جاء بها الشرع، فتقول الله ولا تقول الله. وكذلك أكبر، أكبر كان يكون هل الله أكبر، فأيضا تكون هنا استفهام، لكن أكبر هنا همزة قطع، هنا أكبر همزة قطع، والألف التي تسبق لفظ الجلالة همزة وصل، ولهذا ظهرت الله أكبر. لو كانت وصل لقلنا الله الله أكبر، لو كانت وصل لقول الله الله أكبر، لأن همزة الوصل يا إخواني ساكنة، همزة الوصل ساكنة، بينما الهمزة للقطع لا تظهر على حركات، إن كانت مرفوعة إن كانت ضمة أو فتحة أو كسرة، أكبر أكبر إكبر مثلا، وإكبار كما قال في كما سوف نرى في المعنى، أو أكبر. فالهمزة همزة الوصل ساكنة، والساكن يتبين إذا التقى ساكنان، التقى ساكنان يتبين، مثل قال الله، قال الله، اللام طبعا ليس ساكنان هنا، اللام مفتوحة فعل ماضي، لكن قل الله، قل الله قل فعل أمر مبني على السكون، لكن قال الله لا، اللام ليست ساكنة، فقل الله، فلما التقى، والدليل أنه التقى ساكنان أن كسرنا اللام، فالتقاء عند الساكنة، عند التقاء الساكنين لا بد أن نتخلص من أحدهما، والتخلص بالكسر وبغيره، بس الشائع هو الكسر، ولو قلت قل الله صح، أو قل الله صح، طبعا في غير كتاب الله عز وجل، يعني المقصود هو التخلل، لأن العرب لا تقف على ساكن، العرب في لغتها لا تقف على ساكن، فأنت تحتاج إلى أن تتخلص من التقاء الساكنين، فقل ساكنة والهمزة ساكنة، فأنت تحتاج تتخلص من الساكنين فتتخلص منهما بالكسر، قل الله، قالت امرأة العزيز، فالتاء ساكنة، قالت التأنيث، والألف امرأة ساكنة، فتخلصنا منها بالكسر، ولو قلنا قالت امرأة العزيز صح، وقالت امرأة العزيز صح، فالمقصود هو التخلص سواء بالفتح أو بالكسر أو بالضم، لكن الشائع هو التخلص بالإيش؟ بالكسر. فأكبر همزة قطع كما قلنا، ولو قال أكبر لكان استفهاما ولم تنعقد، أو قال إكبار مد فتحة الباء، الباء فتحة، فأشبعها بأن جعلها باء أكبر، لم تنعقد، لماذا؟ لأنه تغير المعنى، أكبر جاء جمع كبر، والكبر هو الطبل، الكبر هو الطبل، فالأكبار الطبول. فمن هنا الشيخ نبه إلى أنه لا بد أن يأتي بها بحيث لا يحيل معناها ولا يأتي بتحريف يغير معناها. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار لم تنعقد لأنه تغير المعنى. ثم قال والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. الأخرس طبعا هو الذي لا يحسن الكلام، والغالب أنه يكون أصم، في الغالب أن الأخرس أصم يعني لا يتكلم ولا يسمع في الغالب. فإذن الأخرس يقول الشيخ يحرم بقلبه، وقلنا الإحرام هو الدخول في الصلاة والدخول في ما حرمة في الدخول في حرمة لا تنتهك، ولا يحرك لسانه ما دام أنه لا يحسن ولا يعرف ولا يأتي بحروف. قال ولا يحرك لسانه، لماذا؟ إشارة إلى أن بعض العلماء قال يحرك لسانه، هذا غير صحيح، لأنه ما دام أنه لا يستطيع أن يأتي بالكلمات فلسانه عضو من أعضائه، فكما أننا نقول لا تحرك أعضائك في الصلاة من غير حاجة فتحريكها عبث، فتحريكها تحريك لسانه وهو لا يأتي بكلمات ولا بحروف صحيحة تحريكه عبث. ولهذا قال الشيخ ولا يحرك لسانه. لكن لو كان يأتي بلفظ الله ولا يأتي بأكبر نقول أتي بالله، لأن أحيانا الله قد يكون سهل على الأخرس أن يأتي بها إذا تعود، فإذا كان يستطيع يأتي بها كاملة فلا ما يأتي بها، ويأتي بها ولا يأتي بأكبر لأنه أتى بها كاملة فلا مانع أن فيأتي بها. لكن إذا كان لا يحسن لا، لا يقول حرك لسانه هكذا، هذا عبث كما قلنا كتحريك بعض كتحريك سائر أعضائه. وكذا حكم القراءة والتسبيح، بين أنا أيضا لا يقرأ ولا يسبح، ما دام لا يحسن يصمت، ما دام لا يحسن القراءة ولا التسبيح ولا يأتي بالحروف، إذن تكبيرة الإحرام والقراءة والتسبيحات وكل الكلمات التي تقال القراءة والأذكار في الصلاة ما دام أنه أخرس فإنه ليس مطالبا بها ولا يكلف بأن يحرك لسانه. هذا معنى مراد الشيخ. نعم.
قال ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية.
قال ويسن جهر الإمام بالتكبير، الإمام يرفع صوته بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، طبعا لما قال فكبروا معنى أنكم سمعتموه، فإفادته فأفاد قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا بمعنى أنكم تسمعون تكبيره، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بمعنى أنكم تسمعونه وهو يقول سمع الله لمن حمده. إذن السنة في للإمام أن يجهر لأنه يقتدى به، وفي تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال حتى يقتدي الناس به. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده. طبعا سمع بمعنى أجاب، سمع هنا بمعنى أجاب، والتسميع من الإجابة، أو هنا التسميع بمعنى قول سمع الله لمن حمده، كالحوقلة معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وسوف يأتي إن شاء الله تفسير هذه الكلمات في مواطنها. ويسر مأموم ومنفرد، إذن الإمام يجهر، الإمام يجهر في تكبيرة الإحرام وكذلك في تكبيرات الانتقال. يسر بمعنى أنه يسمع نفسه لكن لا يصمت. أخواني الإسرار لا يعني أن لا يتكلم، ولاحظوا هذا سواء في قراءة، في القراءة، في الأذكار المطلوبة، في التسبيحات إلى آخره، في الدعاء، في التكبيرات. يسر بمعنى أن يأتي بها سرا، يأتي بها سرا. ويسر مأموم ومنفرد، إذا صلى الإنسان وحده أو كان مأموما فإنه يسر. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، طبعا إن كان منفرد، طبعا منفرد أو قاضيا بمعنى لم مسبوق، يعني المنفرد هنا يشمل المنفرد المستقل ويشمل المسبوق، إذا قام يقضي ما سبق فإنه يكون منفردا لأنه انفصل عن الإمام. فالمنفرد قاضيا ما فاته أو منفردا مستقلا، والمأموم كذلك، كل هؤلاء يسرون في تكبيرات الانتقال وفي الأذكار كلها. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، يعني هكذا يرفع يديه ممدودة مضمومة، لا تكون مفرجة، تكون مضمومة ممدودة، ما تكون معقوفة. ويستقبل ببطونهما القبلة، هكذا بحيث تكون متجهة إلى القبلة، إلى حذو منكبيه. المنكب هو التقاء الساعد بالكتف، التقاء هذا المنكب. تعرفون نحن ما قلنا في الصف أنه حاد المناكب والأكعب، هذا المنكب هو التقاء الساعد بالكتف العظم هذا، والحذو بمعنى المقابل، حذو بيجعلها هكذا أو هكذا كما سوف يأتي، حذو أذنيه كما سوف يأتي. فحذو منكبيه يعني مقابلة، المحاذاة هي المقابلة، إن لم يكن عذر، إن كان معذور يعني قد يكون يده أو مريض أو كذا أو أصابعه أو هذا كله على الاستحباب، هذا كله على الاستحباب، بمعنى أنه يحاول أن يأتي على جهة الكمال ما أمكن. أما إذا كان معذورا لمرض أو حتى أحيانا قد يكون ضيق مكان إلى آخره، فعلى كل حال المعذور معه عذره. ثم قال ويرفعهما، مدام حذو منكبيه مرفوعة بمعنى هكذا، يعني يرفعهما هكذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. أيضا هذا إشارة إلى الحكمة، إشارة إلى الحكمة. وكما قلنا قبل قليل دائما احرصوا فعلا أن تستحضروا يعني جلال الموقف وعظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل، كما تستحضرون الرجاء، الرجاء في القبول والرجاء في القرب من الله عز وجل. واجتهدوا يعني مهما كان الإنسان على تقصير فينبغي أن يكون قريبا من ربه، فربنا سبحانه وتعالى أرحم، وربنا وسعت رحمته كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، وقل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. فكلما كنت قريبا من الله عز وجل وحريصا، الله سبحانه وتعالى يعينك على الصلاح وعلى الهداية، وإن كان الإنسان محل تقصير ومحل خطأ. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وربه. قال كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. طبعا السبابة في حال رفعها في التشهد كما سوف يأتي. السبابة قصده يعني فيما سوف يأتي في حالة رفعها هي إشارة إلى الوحدانية. نعم.
نعم. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته.
ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. الكوع، تعرفون الكوع ولا ما تعرفونه؟ قد سمعته يقول ما يعرف كوعه من بوعه، ولا كوعه من كرسوعه؟ وين الكوع يا شيخ؟ مش قلت انت وين الكوع؟ هذاك الكعب اللي تحت. لا الشيخ يقول هذا هو الكوع. ايش تقولون؟ ها هذا؟ لا ما تمسك تقول هذا، وين الكوع طيب؟ ها طيب الكرسوع؟ ها والرسغ وينه؟ والبوع؟ يقول ما يعرف كوع من بوعه ولا كوع من كرسوعه. نعطيكم البيت الحين هذا، خذوه البيت ولعلكم تفهمون شوي ونقول لكم المعنى. يقول وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسو ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسو ما وسط. إذن وما يلي لخنصره، الخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط. إذن هذا الإبهام واللي يليه هذا هو. إذن هذا الكوع يا مشايخ مو بهذا، هذا الكوع وهذا الكرسوع اللي عند الخنصر والرسغ الحفرة اللي بينهما، فهمتوا؟ هذا الكوع وهذا الكرسوع، وإن شاء الله تعرفون الكوع من الكرسوع. والمرة الثانية لا تقولوا ما نعرف. طيب البوع ما قضينا ترى، الكوع والبوع. لا عاد والله بعد ها لا لا لا, لا. البوع هذا البوع 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 ما بين اليدين، إذا مديته يسمى بوع، هو البوع يعني. هذا ما تكون تعرفوا إذا قال فلان بوع. حتى البيع من البوع، لفظ البيع ما قال مأخوذ من البيع، لأن كل من البائعين يمد باعه، هذا هو البيع وهذا، فكل يمد باعه. فعلى كل حال إذا الكوع والبوع والكرسوع والرسغ تعرفون إن شاء الله. فالشيخ يقول ثم يقبض كوعه الأيسر، أمسك هنا حقنا هذا، هذا الكوع الأيسر بيقبضه بأنه هكذا هكذا. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، بمعنى يجعل اليمنى فوق اليسرى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت عند النبي فوضعت اليسرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يدي ووضع اليمنى على اليسرى. قال: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. هذا هو المذهب عندنا، أنه يجعله تحت السرة. وفي ذلك حديث علي رضي الله عنه وصححه بعضه، وله طرق على كل حال. ولهذا الشيخ يعني كان الشيخ إبراهيم رحمه الله يميل إلى هذا أيضا، يميل إليه، يقول: والرواية الأخرى أن يجعلها تحت، والرواية الأخرى أن يجعلها تحت السرة لخبر علي وغيره لخبر علي وغير ذلك من آثار عضدته وقوته. وإن كان الأرجح حقيقة أن يضعها على صدره طبعا للحديث الروائي بالحجر فيضعها على صدره. وعلى كل حال أرجو أن يكون الأمر في ساعة على كل حال، ما كان أرجح الأرجح أنها على الصدر، ولكن الأمر ينبغي تحملوا يا خاصة من الخلاف فيها كلها مستحبات على كل حال، فيجعلها يجعلهما يعني اليدين المقبوضتين تحت سرته. وحديث كما قلنا وائل بن حجر وضع على صدره عند ابن خزيمة البيهقي، والحافظ بن حجر يقول إن البخاري رحمه الله لم يذكر محلهما، يعني حينما تعرفون العلماء يعني يعظمون فقه البخاري، وفعلا في تراجمه فالإمام فقيه عجيب في وتجلى فقه رحمه الله في تراجم أبوابه، فهو لم يترجم لموضع اليدين، مما يدل على أن الحديث عنده محل، إما أنها يعني لم يرجح فيها أو أنه يعني لم يعني يتبين له فيها حكم. فالحافظ يقول لم يذكر البخاري محلهما من الجسد، أي محل اليدين من أين يضعهما. ثم قال ومعناه ذل بين يد ربه عز وجل، وهذا صحيح، يعني كما قلت الشيخ يحاول أن يذكر الحكم سواء في التكبير سواء في رفع الحجاب كما قال وتعظيم الله عز وجل، وهنا يقول معناها ذل بين يديه والسبابة الوحدانية إلى آخره. ومعناه ذل بين يدي ربه لأن فعلا هي موقف ذل، خاصة إذا تصورت القبض ثم أيضا غض البصر والنظر إلى المسجد إلى آخره، وسوف يأتي الكلام على هذا، هي موقف ذل. ومن اللطيف الحقيقة ما نبه لي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يعني تنبيه جميل، قال وضع هذه الهيئة ذل وخضوع لله شرعت في الصلاة ولم تشرع في غيرها، يعني ما حتى في الطواف ما نضع في أثناء الطواف ولا في مثلا بعض العبادات أو صيام أو شيء. ولهذا قال لا يجوز فعلها في غير الصلاة ولا أمام أحد من المخلوقين، لا أمام سلطان ولا غيره، ناهيك أن يكون أمام قبور، يضعها أمام قبور ولا يظهر الذل، لا يظهر الذل إلا لله عز وجل، وخاصة هذه الآية. أما لو وضعها من غير قصد أو لأمر أرجو لا حرج إذا أو من غير عادة وضعها مثلا كذا، أما أن فعلا يضعها بقصد التذلل أمام سلطان أو أمام والي أو أمام أحد أو حتى أمام يعني كبير وكبر حتى أمام والديه، وإن كان خفض الجناح لكن لا 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 يلتزم بهذه الصيغة، ولا شك أن الوالدين حقهما الخضوع وحقهما كما قال واخفض لهما جناح ذي من رحمة، لا في الصوت ولا في كذا ولا في الهيئة، لا شك وشيء مؤدب أمام والديه، ولكن مثلا أمام قبور أمام سلطان أمام أصحاب جاه هذا لا، فهذه خاصة كما قال الشيخ وتنبيه حقيقة لطيف وتنبيه فقيه أنها لا توضع إلا في الصلاة، ومن خصائص الصلاة وهو ولهذا قال الشيخ ذل بين يدي الله عز وجل، ومعلوم أنه لا ذل إلا لله عز وجل، والذل من هذا النوع نوع من أنواع العبادة. نعم. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة، إذن الآن هو لا يزال في حالة القيام وكبر تكبيرة الإحرام. والآن يعني يوضح أين تكون الأعضاء. إنسان واقف منكبيه طبعا من حيث مع إخوانه المحاذاة الكعبين المحاذاة بالأكعب والمناكب والوقوف واليدين، ثم قال أيضا البصر. هذا كله وأنت واقف بعد تكبيرة الإحرام تكون على هذه الهيئة الخاضعة والهيئة الذليلة والهيئة أيضا المقبلة على الله عز وجل. فقال ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد. إذن اللي جاء في السنة جاء نهي عن الالتفات، وجاء نهي عن رفع البصر. إذن هذا نص نسمى يلتفت، وجاء أيضا نهي عن رفع البصر. ما بقي إلا النظر إلى الأمام أو وضع السجود، بمعنى أربع جهات، يا فوق يا يمين يسار يا أمام يا تحت. لهي بقي حالة الحقيقة وهي تغميض العينين. ورد لك الحديث ضعيف في النهي عن تغميض العينين وأنه من عمل اليهود، لكنه يبدو أنه ليس قويا تغميض العينين. ولهذا إن احتاج أن يغمض خاصة إذا كان فيه أشياء مشوشة أرجو لا حرج وضع عينيه. لكن الكلام الرفع رفع البصر، وكان النبي يرفع بصره في الحديث ثم جاء قدر تقل في السماء فترك رفع بصره. وأيضا عن التفات في الصلاة. إذن بقي الأمام وبقي النظر إلى أسفل. فإذا ينظر إلى الأسفل إلى محل سجوده. لكن رأيت في كشاف القناع لطيف يعني قال إنه إذا كان في الحرم، وأنا استغربت أن هذا الحنابل يقول هذا، الكشاف القناع قال إذا كان في الحرم ينظر الكعبة. البهوتي في الكشاف في شرحه للقناع قال إذا كان في الحرم ينظر الكعبة. وأظن المالكية يقولون بذلك، المالكية يقولون انظر الكعبة. ولهم استدلال لطيف يستدلون بقول عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتولي وجه بمعنى يكون وجهه كله بما فيه البصر. وعلى كل حال في الحرم إذا كان لا يشغله النظر إلى الكعبة، يشغله الطائفون أو يشغله الرائحون والغادون والرائحون، فلا حرج أن ينظر للكعبة. لكن الغالب أن النظر إلى محل السجود أكثر تركيزا وأكثر أقرب إلى الخشوع. فالشيخ يقول ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. أيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة قالوا وما خلف بصره موضع سجوده. كان حتى وهو في الكعبة كان ينظر محل سجوده. والحديث قال صححه الحاكم ووافقه الذهبي أنه كان دخل الكعبة وكان هذا المنقول عنه في النظر لما نقل. ونقل عنه طبعا أنه لكان عبد الله بن الزبير مرفوعا كان لا يجاوز بصره إشارته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته، يعني اللي هو محل السبابة. وهذا قد يكون في التشهد. أيضا هناك أحوال مسموح بها طبعا لا ينظر الإنسان إليها، بل أحيانا قد يكون موجود، قد يكون مطلوب ألا في صلاة الخوف، في صلاة الخوف إذا كان العدو أمامهم فلا شك أنهم ينظرون إليه، لا مانع أن ينظروا إلى، بل أحيانا قد يكون مطلوب أن ينظروا إلى جهة يعني العدو، بل حتى كما تعلمون صلاة الخوف عجيبة، يعني صلاة الخوف طريقتها وهيئتها يعني كثير من أحوال الصلاة تسمح فيها، وأفعال الصلاة وأركانها تسمح فيها عجيبة، بل يعني انظر المحافظة على الجماعة في صلاة الخوف في سبيل الله، والاجتماع المسلمين أولى من حتى ترك بعض أركان الصلاة، حتى يمنة ويسرة يصلوا رجالا وركبانا صلوا، فيختم في رجالا وركبانا، فإذا منت فاذكروا الله، كل محافظ على الصلاة على الجماعة والاجتماع. المقصود أنه في حال صلاة الخوف ينظر إلى تجاه العدو، كذلك عنده مال، كان يصلي عنده غنم ولا عنده إبل ولا عنده أشياء ولا عنده بضاعة خايف عليها، لا معنى يكون نظره عليها، ذكر العلماء هذا، أو كان خايف هو صلي ومطرود، فما في معنى أنه يعني يجعل بصره يعني في غير محل سجوده، فهذه كلها خايف من سبع وخايف من ضع مال خايف من عدو، فلا ما أن يكون أيضا يطلق بصره بحيث يكون له أكثر أمانا، يكثر أكثر، هذه كل أمار أحوال أشار إليها العلماء رحمه الله. على كل حال كل استحباب، استحباب خاصة في حال الأمن والهدوء فعلا يكون أكثر خشوعا أن ينظر إلى محل سجوده. قال في كل حالات الصلاة، يعني في الركوع وفي السجود وفي طبعا السجود وفي الجلوس وفي إلا قال في التشهد، في حال التشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني ينظر إلى سبابته. وقلنا حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره، أن النبي مرفوعة كان لا يجاوز بصره إشارته. نعم.
ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
قال ثم يستفتح سرا، طبعا إمام ومأموم في الجهرية وفي السرية، يستفتح سرا، والاستفتاح هو الذي يلي تكبيرة الإحرام، بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ورد، وورد صيغة أخرى سوف تأتي إن شاء الله في باب صلاة التطوع، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بما والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أيضا هذا وارد وهذا وارد، وسوف تأتي صيغ أيضا سواء كانت في صلاة الليل أو في غير وجهت وجه الذي فطر السماء إلى آخره، فسوف تأتي إن شاء الله مفصلة في الكلام في صلاة التطوع، لكن هنا ذكر هذه الصيغة. ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، وشرحها الله أي أنزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. سبحانك اللهم معناه يا الله، كأنه قال سبحانك يا الله، اللهم معنى يا الله، وتقول اللهم حينما تدعو يعني يا الله، اللهم اغفر لي يعني يا الله اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، حينما تتأمل يعني العلماء وقفوا عندها شوي نحللها من أجل يعني نفهمها خاصة لطلبة العلم ولا هي طبعا واضحة إلى حد ما، لكن من ناحية العلمية مهم أن تفهموا بعض الشيء. سبحانك، طبعا سبحان تنزيه، قال أنزهك عما لا يليق بجلالك، وتلاحظ أنه استفتاح طبعا كله مقدمات لهذه الصلاة، واستحضار لعظمة الله عز وجل، واستحضار لجلاله سبحانه وتعالى وقدسيته عز شأنه. فهذه الألفاظ مزيد من استحضار التقديس لله عز وجل. فتقول سبحانك يعني أنزهك، التنزيه اللائق بجلالك عما لا يليق بجلالك. اللهم يعني يا الله، أنزهك يا الله، سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله. ناتي وبحمدك، يعني سبحانك وبحمدك. بعض العلماء فسرها قال سبحانك وبحمدك سبحتك، يعني لا بحولي ولا بقوتي، يعني أعنتني على التسبيح وأعنتني عن أن أقف هذه المواقف الشريفة. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، بحمدك يعني لا بحولي ولا بقوتي الذي أعنتني على أن أسبحك وأن أنزهك، أو أسبحك أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك، أي وأحمدك الحمد اللائق بجلالك. إذن هنا تفسيران، هنا تفسيران، الأول أنه وبحمدك بمعنى أحمدك أن وفقتني للتسبيح والتنزيه، أو أسبحك وأحمدك أيضا الحمد اللائق بجلالك. والمعنى ذكرهما أيضا صاحب الكشاف البهوتي. ولهذا قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد. الشيخ فسر يعني سبحانك وبحمدك، وقول وبحمدك قيل معناه مما يدل لما قال قيل يدل على هناك معاني أخرى، فهو أورد هذا المعنى لأن الموضوع مختصر، كتاب في اختصار. وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد. ثم قال وتبارك اسمك وتعالى جدك. تبارك تفاعل، صيغة. طبعا البركة هي كثرة الخير، لاحظوا كثرة الخير وكثرة النفع والدوام. البركة الكثرة مع النفع مع الدوام، كثرة الخير وكثرة النفع ومع الدوام. فإذا الله أنزل بركة يعني الخير والنفع مع المداومة. فتبارك تفاعل، قالوا فعل ماضي لا يشتق منه، ما فيه فعل مضارع منه ولا فعل أمر، وفعل تبارك يعني شبه جامد. تبارك اسمك بمعنى أنت تضيف البركة لاسم الله عز وجل. تبارك اسمك، أو نعم، البركة من اسم الله عز وجل. اسمك هذا الاسم مضاف والكاف مضاف إليه، والإضافة هذه قال بعض العلماء أنها أفادت الجمع، فالمراد بالاسم هو اسم مفرد لكن أفاد الجمع، فالمراد الأسماء. تبارك يعني كل أسماءك مباركة عز شأنه، تبارك أسماءك يعني. لكن وعادة العلماء يذكرون المفرد إذا أضيف يفيد الجنس، بمعنى يفيد كل الأسماء. المفرد إذا أضيف يفيد الجنس، بمعنى أسماؤك سبحانه وتعالى، وبمعنى تبارك اسمه يعني أن أسماءك بلغت في البث في 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 الكثرة والبركة ما بلغت، بحيث لا يبلغ بلغت الغاية بحيث لا يبلغها غيرها، بركة بلغت أسماؤه في الكثرة والبركة والدوام والغاية التي لا غاية وراءها. وتعالى جدك أيضا تعالى تفاعل مثل تبارك، بمعنى أنه فعل ماضي لا يشتق منه، كذلك يتعالى في هذا المقام طبعا، بمعنى بلغ العلو من تعالى بمعنى بلغ في العلو غايته. ومعلوم أن الله عز وجل هو صفة العلو، سواء علو القدر أو علو القهر أو علو الذات، فكل الصفات علو الذات عالم بذاته سبحانه وتعالى، وعالم بقهره قهره مخلوقاته، وعالم بالشرف علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. وجدك يعني عظمتك، تعالى جدك يعني عظمتك. سبحان وتبارك وتعالى لا تقال إلا على الله عز وجل. تبارك وسبحان وتعالى لا تكون إلا عز وجل، فلا يقال تعالى فلان أو السلطان الفلاني ولا تبارك، وينبغي أن يلاحظ هذا. وقد يتسامح بعض المتحدثين أو المتكلمين، ينبغي ينبه على هذا. فتعالى جدك كما قلنا ارتفع قدرك وعظمتك وعلى جلالك وارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك توحيد، بمعنى كلمة الإخلاص. فإذن لاحظ أنه جمع تنزيه مع توحيد، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تستفتح بالتوحيد لأن لا إله غيرك يعني لا إله إلا الله. ثم قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، كما قلنا كما قال القليل سوف تأتي صيغ استفتاح في صلاة التطوع، وسوف نتكلم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية وامتد لهذا نتكلم هناك إن شاء الله عن هذا الموضوع. والمختار عند أحمد هو الاستفتاح بهذه الصيغة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الشراح من الفقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا لاشتماله على كلمات هي أفضل الكلمات بعد القرآن، واشتماله على الثناء على الله عز وجل، والثناء على الله أفضل الدعاء، والثناء على الله أيضا هو من أسباب الإجابة، يعني توجيهات لطيفة الحقيقة من العلماء، مع أن المأثور معروف في قواعد أحمد رحمه الله أنه إذا تعددت الصيغة أنه يؤتى بها كلها أحيانا بعض الأحيان، فيأتي بهذا ترى بهذا ترى، لكن أصحاب أحمد قالوا إن هذا هو يعني المختار عند أحمد، لكن قواعده تقتضي أنه إذا ثبتت الهيئات أو الصيغ أنه يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة. نعم.
قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن.
ثم يتعوذ سرا، يعني بعد الاستفتاح يتعوذ ويقول أعوذ بالله واتب الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا أعوذ بمعنى ألتجئ وألجأ الله عز وجل وأستعين به ومن الشيطان الرجيم بمعنى أن يضلني في ديني وفي دنياي وأيضا أن يشغلني في صلاتي. طبعا الشيطان قال العلم أنه من أو اللغة أنه من شطنة، والشطن هو البعد، سمي شيطان لبعده عن الخير. وقيل من شاطة، شاطة يشيط إذا هلك واحترق، إذا هلك واحترق. فإذا كان شاطة تصير النون ما هي أصلية، وإذا كان شطنة تكون النون أصلية فتكون فعلان فتكون ما هي أصلية. والرجيم فعيل، قد تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فعيل تأتي بمعنى فاعل مفعول. هنا أيضا وجهوها أنها قد تكون بمعنى مفعول مرجوم يعني مبعد ومطرود من الله عز وجل لأن الله طرده وأبعده، أو فاعل الراجم بمعنى أنه يرجم غيره ويوسوس ويضل بالإغواء والإضلال. فهو ففعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، صيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. وهنا قالوا إن كانت بمعنى مفعول فهي بمعنى مرجوم ومطرود ومبعد، وإن كانت بمعنى فاعل بمعنى أنه مغوي ومضل إلى آخره. وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم أو أي ما الصيغ الواردة ومن همزه ونفخه ونفثه، فأي بأي صيغة وردت. ولهذا قال وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. نعم.
ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
ثم يبسمل سرا، إذن يتعود سرا ويستفتح سرا ويبسمل سرا، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استعانة بالله عز وجل وبصفاته. قال وليست من الفاتحة ولا غيرها. إذن المذهب عندنا وهو الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. طبعا الفاتحة سبع آيات، سورة الفاتحة سبع آيات، الفاتحة ليست منها ولا من غيرها، يعني ليست من آية من البقرة ولا آية من السور المفتتح بها، وإن كانت هي آية، هي آية طبعا آية مستقلة أتي بها لافتتاح السور وبيان فصل بين السور، لكنها طبعا آية في سورة النمل لأنها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بالإجماع طبعا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحيم، فهي آية هناك بالإجماع لأنها داخل الآية الآيات. والدليل على أنها أيضا ليست من الفاتحة أن النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث القدسي أبي هريرة يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا في سورة الملك حينما آية من 30 سورة من 30 آية، الملك 30 آية بدون الفاتحة، فدل على بدون البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية في من السور، وإن كانت هي آية مستقلة. وعند الشافعي أنها آية من كل سورة، عند الشافعي أنها آية من كل سورة، وعند أحمد ليست من الفاتحة كما لاحظتم ولا من غيرها. وكذلك أيضا أبو حنيفة ومالك قالوا أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أوائل السور كما علي أحمد يعني. وقالوا يبسمل سرا، البسملة سرا في الصلاة السرية هذا ظاهر ما في إشكال، الصلاة السرية البسملة فيها ظاهر يبسمل سرا لأن الصلاة كلها سرية. يأتي قضية البسملة في صلاة الجهرية أيضا في المذهب كما معلوم يبسمل سرا ولا يجهر، والحقيقة صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر كلهم لا يجهرون، في أنس كلهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جاء في بعض الحديث أنهم يجهرون، ولا شك أن الراجح أنه لا يجهر، لكن الأمر واسع، لو جهر لا ينكر عليه، بل يقول شيخ الإسلام تيمية لو أنه يعني بل حتى قد يستحب الجهر بالبسملة أحيانا تأليفا، لأن المسألة فيها خلاف قوي، المسألة فيها خلاف قوي، وأن يبسمل في بعض الأحيان من باب التأليف فهو حسن. وكأن أيضا الشيخ الإسلام يريد أيضا أن يجعل هذا من مذهب أحمد، لأنه يقول يستحب أن يجهر في بعض الأحيان تأليفا كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا، فدل على أنه يعني الأمر فيه سعة في بعض الأحيان. وكما أنك لو صليت خلف إمام يقنت فإنك ترفع يديه معه، لو صليت خلف إمام يقنت في الفريضة طبعا، لو صليت خلف إمام قنت في فريضة في الفجر كالشافعية وغيرهم والمالكية أحيانا وقنتوا ورفع يديه ترفع يديك معه والصلاة صحيحة. فالمقصود أنه الأصل لا شك أنه أن يسر بها، ولكن في الجهرية أيضا يسر بها في الجهرية، لكن لو رأى أن يعني من الحكمة أن يتألف ناس خاصة إذا كانوا يعني العادة يجر عندهم أو كذا أو فالأمر فيه سعة كما قال شيخ الإسلام. لكن طبعا براءة ليس فيها بسملة، ولهذا قال هو بل هي من القرآن، بل هي آية من القرآن يقول وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها، يعني آية من القرآن لكنها قبل الفاتحة وليست منها، قبل الفاتحة وليست منها. قال وبين كل سورتين سوى براءة، يعني هي آية يعني ليست من كل سورة لكنها آية لكنها ليست من السور سوى براءة. طبعا براءة ليس فيها بسملة. أنا النسخة اللي عندي سوى براءة والأنفال، والشيخ عنده براءة بس، لأنه طبعا سوى براءة والأنفال يعني ليست بينهما، لأنه قال بين كل سورتين، سوى براءة والأنفال يعني ليس بينهما بسملة. ثم قال وتسن كتابتها أوائل الكتب. طبعا هذا خارج عن الموضوع، هذا استطراد نحن نتكلم في الصلاة، لكنه إفادة، لأن هذا موطن الكلام على البسملة في الكتاب، ولهذا ذكر شيئا من أحكامها. فقال تسن كتابتها أوائل الكتب، يعني الرسائل والمؤلفات، سواء الكتب اللي هي مراسلات أو الكتب المؤلفات، الكتب تطلق على الخطابات المتبادلة أو على المؤلفات تستفتح بالبسملة. قال: كما كتبها سليمان عليه السلام اللي هي الخطابات هذه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مراسلاته، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى فلان أو إلى هرقل عليهم الروم إلى آخره. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني أي عمل تريد تشرع به تبدأ بالبسملة، دخول بيت خروج بيت حتى الجماع، وحتى في كل الأفعال تدخل تشرع في تكتب تشرع تعمل أي كل الأفعال، فإنك كما قال الشيخ تذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان أيضا من 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 وظائفها ومن حكمة التعبد بها وإتيان الشرع بها، أنها تطرد الشيطان، لأنك تستعين بالله عز وجل، وبسم الله يعني أستعين بسم الله الرحمن الرحيم على ما أنا مقبل عليه، حتى إن كان أكلا تطرد الشيطان. ولهذا إذا لم يعني إذا دخل الشيطان على قوم يأكلون وهم لم يسمعوا قال أدركتم المبيت، المبيت هو العشاء كما يعني ورد، فهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وطبعا المقصود الشعر الذي يعني إما فيه هجاء أو فيه تشبيب بالنساء أو فيه طبعا مبالغات. أما الشعر الممتدح مثلا مثل كان شعر سواء النظم مثل نظم المتون الشعرية هذه العلمية، أو نظم السيرة مثلا، أو نظم أو حتى مدائح يعني نبوية ليس فيها مبالغات ولا غلو ولا إطراء، هذه أيضا تفتح بالبسملة، أو يعني حكم شايف في حكم، هذا كله هو تفتح به لا مانع. أما الشعر الذي يتزلف به أو الشعر الذي فيه يعني تشبيب بالنساء أو فيه هجاء أو فيه ذم أو فيه سب أو يؤدي شحناء أو فرقة وكذا، إلا عادة مع الأسف أن بعض أغراض الشعر أحيانا غير ممتدحة، فمثل هذه الأمور هي التي قال الشيخ قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، يعني بمقدمتي ولا معه، باعتبار أن غالبا يعني موضوعات الشعر أو أغراضه أحيانا قد لا تكون يعني مما يعني يستحسن أن تبدأ به مثل هذه الألفاظ الدينية أو الألفاظ يعني تنزه عنه مثل هذه الكلمات الطيبة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: إذا كبر المأموم قبل الإمام فهل صلاته صحيحة؟
غير صحيحة، لا 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 يتقدم المأموم على الإمام، إنما يعيد التكبيرة.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: إذا كان الإمام نظره باتجاه الجدار أقرب له في الخشوع من نظره السجود، فهل تجوز ذلك؟
كما قلت قبل قليل، هو لا شك أن الأولى أن ينظر مسجده، ولكن ما دام الذي أمامه ليس شيء يشغله، ونظر فعلا إذا كان الإمام والجدار ليس فيه ما يشغل، لأن المراد بالنظر محل السجود حتى لا يعني ينتشر بصره هنا وهناك ويتفرق، وتفرق البصر وانتشاره غالبا يؤدي إلى التشويش على داخل النفس، ويتفرق الإنسان في تفكيره وعدم التركيز. فإذا كان نظره للجدار وليس فيما يشغله أرجو إن شاء الله لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد اعتاد الناس على تسوية الصفوف اعتمادا على أطراف الأصابع، فهل هذا مخالف للسنة؟
لا، على كل حال هو لا 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 يعني لا تحصل التسوية كما ذكر العلماء، وهذا صحيح، لأن الأقدام تختلف طولها، الأقدام تختلف طول الناس كما تعلمون، قصيرة طويلة، وحتى أو حتى أو حتى العراقب، إنما حينما تتسامت الأكعب مع كذلك المنكبين تحصل التسوية الدقيقة، تحصل التسوية الدقيقة. وعلى كل حال لا شك ملاحظة هذا طيب وملاحظة السنة، لكن كما قلنا قبل يعني في حينه أنه لا ينبغي أن يكون الحرص على تسوية الصفوف سببا للوحشة أو سبب للفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال لينوا في أيدي إخوانكم، فاللين في أيدي إخوان لا تطلب اللين من غيرك وأنت لست لين، لا أنت أيضا كل لين، لأن أحيانا يقول أنا أقول له اعتدل ولا يعتدل، طيب إذا 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 لم يلن فلتلن أنت، لأن اللين المطلوب اللين من الجميع، والمطلوب تحاشي اختلاف القلوب من الجميع. فعلى كل حال ينبغي أن 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 يعني يتواصل الناس بتسوية الصف بنوع من الأدب ونوع من الحفظ للمقام والحفظ خاصة للقلوب، وألا يكون سبب في شحناء في الصدور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تبطل الصلاة بالتعمد على عدم السجود على بعض الأعضاء السبعة كأطراف القدمين؟
نعم، لا بد إذا تعمد تبطل صلاته، فلا بد أن يسجد على السبعة كما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، طبعا اليدين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين.
أثابكم الله. يقول السائل: ما الضابط في تحريك الإصبع في التشهد، وهل يكون التحريك أثناء الدعاء، وهل تكون الإصبع ممدودة أو مرتخية؟
سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لكن على كل حال هو إما عند التشهد تشهد الله ورحمة رسول الله، أو حتى إذا لفظ الجلالة عند ورود لفظ الجلالة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله.
أثابكم الله. من نسي سجدة في آخر ركعة من الصلاة ولم يذكر إلا بعد السلام، فهل يعيد الركعة أم يأتي بسجدة فقط؟
إذا كان قريبا فيأتي بالسجدة، إذا كان قريبا وما يأتي بها وما بعدها، يأتي بها بالسجدة والتشهد، وأما إذا كان يعني بعيدا أو طالف جدا فإنه يعيد الصلاة كلها، يعيد الصلاة كلها.
أثابكم الله. هذا سائل أيضا يقول: إذا نسيت الركوع في الركعة الأولى ولم أذكر إلا بعد الشروع في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية.
طبعا ما تحسب الأولى، تكون الثانية هي الأولى، ما دام أنه لم يأتي بالركعة في الركوع في الركعة الأولى تعتبر الركعة الثانية هي الأولى، ويتم صلاته والثانية تكون هي الأولى.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنا في سفر وأمرنا أحدنا وحضرت الصلاة، هل للأمير حق الإمامة وفينا من هو أقرأ منه للقرآن، أم ليس له الحق في الإمامة؟
الذي يبدو ما دام أمر ينبغي أن يعني في هذا طاعته، وأحيانا قد لا يكون بالضرورة أن يكون إذا كان أمر ورأى أن يتقدم، قد لا يكون هو أن يتقدم الأفضل، قد يتقدم المفضول مع الفاضل، فإذا أراد أن يتقدم هو وهو طبعا مؤهل طبعا وإن وجد من هو أقرأ منه ما دام أنه أمر وهو أهل للإمامة فإن ورأى أن يأمه ولم يقدم غيره فالأولى هو أن يتقد أن يعني يطاع في هذا باعتبار أنه هو الأمير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل يوم الجمعة في آخر ساعة منها؟
نعم، يشمل كل الأيام، النهي يشمل جميع الأيام من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
هاكم الله. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة؟
هذا امتنان لله عز وجل إبراهيم، أن امتن يعقوب هو ابنه وإسحاق إسحاق ابنه ويعقوب ابن إسحاق، نافلة بمعنه ابن يعني، وهذا أيضا من امتنان الله عز وجل على إبراهيم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل حج وعند الإحرام لم يخلع المخيط جاهلا لحكمه، فماذا عليه؟
ما دام أنه جاهل أرجو لا حرج إن شاء الله، هذا بالجهل يعفى إن شاء الله.
يقول: ما حكم تشغيل القرآن في البيت حتى وإن كان ليس به أحد؟
على كل حال، أحيانا يعني قد إذا كان له غرض، يعني قد يكون مثلا نوع بعضهم حينما يكون بعيدا البيت يريد أن يعني يوحي لأن البيت مشغول وأنا في ناس، أرجو لهذا الغرض أرجو لا حرج، أما لغير أمور أخرى فهذا يعني ينبغي الابتعاد عنه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أقصى مدة يمكن أن يغيب فيها الزوج عن زوجته؟
على كل حال، فيما ذكره العلم معلوم أنه هي الأربعة الأشهر، هذا حينما هي تحتاج وتطلب فلا شك لا يغيب عنها أربعة أشهر، لكن لو كان هناك يعني تراضي فيما بينهم فالأمر لا يعدوهم، لكن لا ينبغي الحقيقة أن يغيب عنها، سواء هو بحاجة إليها وهي بحاجة إليه، وملاحظتهم وتفقدهم هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا كان هناك تراضي وبالفعل أو حتى أحيانا بعض الأنظمة قد يعني يشق عليها أن يأتي في كل يعني في الأوقات التي يريدها أو يختارها، فأرجو أن الأمر في سعة، ولا سيما إذا كانت هي ليست بحاجة أو لم تطلب حضوره.
صلى الله عليكم. هذا سؤال له آخر، يقول: هل يجوز ترك الزوجة بين إخوان الزوج وذلك لسفر الزوج للعمل ونحوه؟
الحقيقة إذا كان ينفردون بها ويخشى عليها فتنة لا يجوز، وإن كانت لا تعتبر خلوة باعتبار أنهم أكثر من واحد، لكن إذا كان هناك فتنة ويخشى عليها وعليها وعليهم فينبغي الإنسان أن يكون حازما ولا يتساهل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحم الموت، فهذه الأمور لا ينبغي التساهل فيها، ويعني اختلاء النساء بالرجال على هذا النحو هذا محل فتنة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: أنا من سكان الطائف وأريد أن أعتمر في شهر رمضان لهذا العام إن شاء الله، وأرجع إلى الطائف ثم أذهب للحج لهذا العام، هل اعتبر متمتعا في هذه الحالة؟
لا، أولا رمضان ليس من شهور الحج، والأمر الثاني أنت ذهبت إلى أهلك، حتى لو هذا الطائف بلدك وأهلك على كل حال لا تعتبر متمتعا إذا أتيت بالحج بعد عمرة من رمضان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا.
اللهم سبحانك اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت.